بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: التاسعة: ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته، ثم يسوق المسموع ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وتاريخ السماع، أو يكتبه في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب أو حيث لا يخفى منه. وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط، ولا بأس عنه ولا بأس عند هذا أن لا يصحح الشيخ عليه، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعل الثقات. وعلى كاتب التسميع التحري وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ غير مهتم ومجانبة التساهل فيما يفكر من السامعين والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد. فإلا ما يكون أن يعتمد بحضورهم خبر ثقة حضر، وما ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه ومنعهما بسماعه أو نصف الكتاب، وإذا أعاره فلا يثبت عليه. فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لزمه بإعارته، وإلا فلا يلزمه. كذا قال أئمة مذاهبهم في أزمانهم: القاضي حفص بن غياث الحنفي، وإسماعيل القاضي المالكي، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي، وحكم به القاضيان وخالف فيه بعضهم والصواب الأول. فإذا نسبه فلا يكون سماعه إلى نسخه إلا بعد المقابلة المرضية، ولا ينقل سماعه إلى نسخه إلا بعد المقابلة المرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه هي المسألة التاسعة في هذا النوع، النوع الخامس والعشرين من هذا الكتاب المبارك التقريب والتيسير، وهو يعتبر الفرع السادس عشر في أصله. نعم، هذه المسألة بارك الله فيكم كما سمعتم قراءة القارئ هي متعلقة بكتابة التسميع، بكتابة ماذا؟ التسميع وما ألحق به، وما ألحق به. والمراد بكتابة التسميع يعني يقال ثبت أو هذا سماعي من فلان، هذا الجزء الفلاني عن فلان من فلان، ثم يسند مسموعه، فهذا المراد بكتابة التسميع، تم سماع هذا الجزء إلى آخره. والكلام في تعليقه على هذا الكلام وإن كان فيه شيء من الترابط، لكن نجعله في نقاط. الأولى: مما أصله المحدثون في ضبط السماع، في ضبط السماع احترازا مما جبل عليه الإنسان، مما جبل عليه الإنسان من النسيان، أقول أصلوا احترازا مما جبل عليه الإنسان من النسيان أن يكتب الطالب
في كتابة التسميع اسم شيخه وكنيته ونسبه في كتاب سماعه، بل ويكتب أيضا أسماء من حضر مجلس السماع أو المجلس معه، يكتب أيضا أسماء من حضر المجلس معه. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: يكتب الطالب بعد التسمية. قبل أن أنتقل إلى كلام الخطيب، يقول الشيخ هنا المصنف: ينبغي. كلمة ينبغي هذه تدل على إما يستفاد أو يستفاد منها الوجوب أو الاستحباب، هذا بمعنى ينبغي وجوبا أو ينبغي استحبابا. الجواب أن مراده بقوله ينبغي أي استحبابا، أي يستحب للطالب أن يكتب في أصل المسموع بعد المسبلة اسم الشيخ إلى آخره. واضح؟ قال الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: يكتب الطالب بعد التسمية. بعد التسمية، بعد التسمية اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه، الذي سمع الكتاب منه، يعني ليس بالضرورة أن يكون هو صاحب الكتاب، الذي قد يكون صاحب الكتاب وقد يكون سمع هذا الشيخ عن شيخه كتابا ومصنفا من المصنفات. قال: يكتب الطالب بعد التسمية اسم الشيخ الذي سمع من الكتاب منه وكنيته ونسبه وصورة ما ينبغي أن يكتبه، يعني كيف يكتب، صورة ما يكتب، فيقول: حدثنا أبو فلان، فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني قال: أخبرنا أو أنبأنا فلان قال: ويسوق ما سمعه من الشيخ على لفظه، على لفظه. انتهى كلامه رحمه الله. يقول هنا الحافظ الخطيب: أن يكتب اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه. يلتحق، أقول يلتحق بما يكتبه أيضا، أما قال الاسم والكنية والنسب، أقول يلتحق بهذا اللقب والمذهب إن كان متمذهبا أو له مذهب منتسب إليه. سؤال قد يقول قائل: لماذا يذكر كاتب التسميع كل هذا، الاسم والكنية والنسب واللقب والمذهب إن كان قد وجد، لماذا يذكر كل هذا؟ الجواب: يذكر كل ذلك ليحصل به تمييز له عن غيره، ليحصل له به تمييز له عن غيره مما يعرف به، يذكره مما يعرف به ليميز به عن غيره، خاصة وإن كان يذكر في هذا الثبت لمصنف قد كتب أصل تسميع أو في مؤلف له. إذا الصورة، صورة الكتابة هي ما ذكرها الحافظ الخطيب أن يقول حدثنا أبو فلان فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، يذكر كامل ذلك حتى يتميز به عن غيره، ليحصل به التمييز عن غيره. النقطة الثانية، أين يكتب التسميع وماذا يكتب فيه؟ أين يكتب التسميع؟ أما قلنا يكتب التسميع تم سماع هذا الجزء كذا إلى آخره، أين يكتبه؟ أين يكتبه؟ يقول عندكم المصنف، شوف تأمل، قال ويكتب، أي التسميع الذي سبق، ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وتاريخ السماع، أو يكتبه في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب أو حيث لا يخفى منه. إذا ذكر عندكم كم موطن؟ أربعة مواطن. كم موطن؟
أربعة.
أربعة مواطن. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع: وإذا كتب الطالب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع منه وتاريخ وقت السماع، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا. وإن كان سماعه الكتاب في مجالس عدة، كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ، ويكتب في الذي يليه التسميع والتاريخ كما يكتب في أول الكتاب، فعلى هذا شاهدته أصول جماعة من شيوخنا مرسومة أي مكتوبة، ورأيت كتابا بخط أبي عبد الله أحمد بن حنبل بما سمعه منه ابنه عبد الله، وفي حاشيته ورقة وفي حاشية ورقة منه ماذا كتب أبو عبد الله؟ أو ماذا كتب عبد الله؟ قال: بلغ عبد الله، بلغ عبد الله. واضح؟ طيب، أرجع إلى مسألة ماذا يكتب أو أين يكتب. يقول هنا المصنف ونقارنه بكلام الخطيب، قال: ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين. الخطيب رحمه الله يقول: ينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع منه، أسماء من سمع. يقول هنا التسمية الخطيب، وصاحبنا النووي يقول البسملة. واضح؟ فهل هي التسمية أم البسملة؟ مراده رحمه الله أعني الخطيب بالتسمية البسملة، مراده بالتسمية البسملة، كما قال المصنف هنا فوق البسملة. إذن كلام المصنف هنا مبين لمراد من؟ الخطيب بالتسمية، علما بأن هذه العبارة جاءت في أصل الكتاب الذي هو الإرشاد للنووي، قال فيها: ويكتب فوق التسمية أسماء السامعين. فهذا يؤكد ويزيد إيضاحا على أن المراد بالتسمية ماذا؟ البسملة، البسملة. عموما أمر الكتابة، كتابة التسميع، يقول فوق البسملة أو فوق التسمية، يعني فوق السطر، فوق سطر التسمية، أي يكتب فوق سطر المساوية فوق السطر، فوق سطر التسمية. لماذا يكتبه فوق السطر؟ ليغاير به هيئة أسطر الكتابة، ليغاير به هيئة أسطر كتابة الكتاب. واضح؟ لأجل هذا يغاير فيجعله فوق ما سطر التسمية ليتميز به عن أنه ليس يتميز به عن أسطر الكتاب. طيب يكتبه إما قبلها قبل التسمية فوق سطرها، أو يكتبه بجانبها بالجنب، إما فوق وإما جنب بجانبها أعلى الطرة، أعلى الطرة، أعلى الطرة هنا، إن كانت هنا فهو في أعلاها هنا، أعلى الطرة. إذا إما أن يكون فوق أو بجانبها أعلى منها، أعلى الطرة. حكى الحافظ ابن الجزري رحمه الله في رسالته تذكرة العلماء عن بعض شيوخه أن الأولى من جهة الأدب، من جهة ماذا؟ أمر مراعاة أهل العلم للآداب حتى في الكتابة. قال أن الأولى من جهة الأدب عدم الكتابة فوق البسملة، فوق البسملة. لماذا يرون أن الأدب أن لا يكتب فوق البسملة؟ قال لشرفها، يعني لشرف البسملة، لشرف البسملة. نقله كما قلت ابن الجزري رحمه الله في تذكرة العلماء عن بعض شيوخه ووافقه عليها إلى أن هذا من الأدب في ماذا؟ في الكتابة. يعني هو لا يمنع بالكلية ولا يحرم، يرى الأدب إن كنت ستكتب اكتب فوقها، لكن عن جانبها، بجانبها من فوق، ليس فوقها مباشرة، ليس فوقها مباشرة. إن أحب، هذه واحدة من فوق. الثانية، إن أحب أن يكتب التسميع في أول حاشية أو في حاشية أول ورقة من الكتاب المسموع، أو في آخر ورقة، أو في موضع من أي موضع من الكتاب بحيث لا يخفى، يعني من يراه يظهر له ليس خفيا. إننا إما في أول حاشية، في أول ورقة أو أول حاشية من الكتاب، أو في آخر الكتاب، أو في أي موطن من الكتاب بحيث لا يخفى على قارئه ومطالعه. كل هذا قد فعله الشيوخ، كله قد فعله الشيوخ. وإن كان الأولان، وإن كان إيش؟ الأولان وهما إيش؟ الكتابة فوق البسملة أو التسمية، إن كان عن يمينها بجانبها من أعلى، أو في أول حاشية، أول ورقة من أول حاشية، إن كان الأولان أحوط وأقرب إلى معرفة السماع لمن أراده، من أراد أن يعرف من سمع هذا الكتاب أو عمن سمع كاتب الكتاب هذا الكتاب، سيراه في طرة هذا الكتاب أو في أول حاشية من أول ورقة فيه. قلنا الأول والثاني أحوط وأقرب لمن أراد الوقوف على السماع، الآخران الذي هو في وسط أو في أي موضع من الكتاب أو في آخره لا بأس بهما، لا بأس. منفعة لا تثريب عليه، وإن كان الأولان أولى، وإن كان الأولان أولى. بما يكتب أيضا في هذا التسميع أسماء، يقول أسماء ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين، أسماء السامعين. الخطيب الذي قرأنا نص كلامه في الجامع قال أسماء من سمع منه، فالمراد أسماء السامعين أي أسماء من سمع هذا الكتاب معه. أنا قلت منه آسف معه، أسماء السامعين لهذا الكتاب معه، يعني الذين حضروا مجلس السماع منه. طيب ماذا يكتب؟ هل يكتب محمد أحمد زيد عم؟ يكتب أسماء السامعين كما كتب اسم شيخه، يكتب أسماء وأسماء آبائه وأجداده حتى يحصل التمييز به عن غيره، كما فعل مع من؟ مع شيخه، كما فعل مع شيخه. قد يكون قائلا قد يختصر، يقول هذا مكانا طويلا، أقول يختصر، لا يجوز له أن يختصر إلا بما يتم التعريف به، إلا بما يتم التعريف به. بمعنى لو اختصر اختصارا لا يتم التعريف به لا يجوز، لا بد أن يكون أمانة العلم. إن اختصر يختصر اختصارا يتميز به ويعرف به هذا أنه فلان ابن فلان الفلاني. إذا قلنا يجب عليه أن يكتب أو ينبغي له أن يكتب أسماء من حضر السماع معه، وإن اختصر لا يختصر إلا بما يتم التعريف به، إذا ما بالك بمن حدث اسم بعض الذين حضروا معه؟ إذا كنا يجب عليه هذا فضل على أنه لا يجوز له أن يحلف، لا يجوز له أن يحلف لأنه قبيح، هذا صنيع قبيح، وسيأتي الكلام حوله بإذن الله. يقول هنا الشيخ وتاريخ السماع، تاريخ السماع. الخطيب رحمه الله يقول تاريخ وقت السماع، تاريخ وقت السماع. ماذا يريد؟ يريد أنه حين كتابته للتسميع أن يؤرخ وقت السماع، يعني تم سماع هذا الكتاب من الشيخ فلان الفلان الفلاني في رمضان لأربع خلونا منه سنة 713 ونحو ذلك، واضح؟ يؤرخه، يؤرخ وقت السماع. يضاف إلى التاريخ مع أنه لم يكتبه هنا، يضاف إلى كتابة تاريخ وقت السماع، يضاف إليه محل السماع وبلد السماع، محل السماع وبلد السماع. طيب قد يكون هذا الكتاب سمعه من شيخه في مجالس، ليس في مجلس واحد، كذلك يتعين عليه، يعني يعين المجلس الأول أين انتهى. لو كتب الكتاب كاملا وتم سماعه من شيخه، المجلس الأول لو أخذ هذا الكتاب في مجالس تم هذا المجلس الأول عند حديث فلان أو في الموطن الفلاني، انتهاء مجلس السماع الأول. يعين انتهاء مجالس السماع، ويميز فيه أيضا من حضر مجلس السماع معه. فقد يكون البعض حضر مجلسا أو مجلسين من حضر السماع معه، وإن تعددت كما قلت ماذا المجالس. انظر أهل العلم ينصون على أنه يميز في كتابة التسميع، ما قلنا من سمع معه، قالوا ويميز فيه المكملين، من كمل معه مجالس السماع، ويميز أيضا الناعسين الذين حضروا لكنه ناعس، ويميز أيضا المتحدثين، يعني صاحب يتكلم معه ويتكلم، يميز أن فلانا كان يتحدث، ويميز أيضا الباحثين والكاتبين والحاضرين من المفوتين. فاتوا جزء من الرسالة، فوت أهل العلم إذا ما حضر مجلس سماع وكان قد فاته أوله أو جزء منه، يقول من إلى فوت. فهذا يقول أيضا يميز فيه المفوتين الحاضرين من المفوتين، ويميز فيه اليقظين والمنصتين والسامعين. رأيت لو أردنا أن ندقق في مجالس السماع فنميز ما ذكر أهل العلم من الناعسين والمتحدثين والمتلا والساهين، لعله لا يصفى لك إلا قلة من المكبرين اليقظين المنصتين. عرفتم إذن ما الذي يلحق كتبه مع تاريخ السماع؟ نعم. ثم يقول إذن عرفنا أين يكتب هذا، الفقرة الثالثة قول المصنف وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط. ينبغي، قد بينا وجه قوله ماذا ينبغي، أي ينبغي استحبابا، ينبغي استحبابا أن تكون، ينبغي استحبابا أن تكون كتابة أسماء الشيوخ، أما قال ينبغي أن يكون بخط ثقة، ما هو الذي ينبغي أن يكون؟ كتابة التسميع، كتابة الضمير راجع إلى الكتابة، هذه كتابة التسميع. إذن ينبغي استحبابا أن تكون كتابة أسماء الشيوخ ومن حضر مجلس السماع معه وتاريخ السماع ووقته ومحله، نعم، وقارئه، أن يكون تكون كتابة ذلك بخط ثقة معروف الخط. معروف إيش؟ ماذا يقصد معروف الخط؟ كيف يعني معروف الخط؟ لماذا نص على كلمة معروف الخط؟ أنت تكتب هذا معروف، معروف مو معروف، ممكن معروف عند واحد اثنين من أصحابك أصدقائك من يعرف خطك، لكن هل يقال في أن هذا معروف الخط؟ مراده بقوله أن يكون معروف الخط، المراد بارك الله فيك أن يكون معروف الخط، معروف الخط بين طلبة الحديث، أن يكون معروف الخط بين طلبة الحديث، لأنه ناسخ ويكتب وينتشر كتابه الذي نسخه عن شيخه بين الطلبة فيعرفون هذا خط فلان. عرفت معنى هذا؟ إذا مراده بقوله معروف الخط أي معروف الخط بين طلبة الحديث غير مجهول الخط. ينص نصوا بعض أهل العلم على أن لا يكون مجهول الخط، على أن لا يكون مجهولا قال ثقة معروف الخط. قد يكون ثقة مجهول الخط، هو ثقة في نفسه لكن الناس تجهل خطه، فقد تنزع الثقة منه لجهالته بخطه، لجهالتهم ايش؟ بخطه. يقول ابن الصلاح رحمه الله ثم قال: ولا بأس عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه، ولا بأس أن يكتب إلى آخره. المراد أنه بعد أن يكتب هذا التسميع بكتابة خط، بكتابة ثقة معروف الخط بين طلبة العلم، لا ضير حينئذ في أن لا يكتب الشيخ المسمع أو المسمع خطه بالتصحيح. يعني ليس بالضرورة أن يكتب الشيخ بعد أن يكتب هذا التسميع بخط ثقة معروف أن يأتي الشيخ الذي سمع منه أو عليه على الكتاب أن يقول صحيح سمعه مني. ليس قال لا بأس عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه. يقول ابن الصلاح: لا ضير حينئذ في أن لا يكتب الشيخ المسمع خطه بالتصحيح. في كلتا الحالتين لا يطلب من الشيخ أن يوثق هذا، لأن الكاتب ثقة وخطه معروف بين طلبة الحديث، بين طلبة الحديث. قال: وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه. هنا قال: ولا بأس أن يكتب سماعه، يعني الكاتب، بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات. ابن الصلاح يقول: وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب، أمام سمعه من الشيخ وكتبه صار صاحبه، صار إيش؟ صاحبه، إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، يعني يكتب ممن سمعته الكتاب، يكتب عن نفسه، يعني لا يعطي غيره ليكتب عنه أن فلانا قد حضر، له أن يكتب عن نفسه ذلك بخطه، بشرط أن يكون ماذا؟ موثوقا به، وخطه ماذا؟ خطه ايش؟ معروف بين الطلبة، بين طلبة الحديث. قال: فطالما فعل الثقات ذلك، أي لطالما فعل الثقات ذلك، يعني كتبوا هذا. نعم، ذكر الحافظ ابن الصلاح أشياء يعني مفيدة، قال بعد ذلك: وقد حدثني بمرء الشيخ أبو المظفر، حدثني، يقول ابن الصلاح: حدثني بمرء الشيخ أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصفهانية أن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ابن مندب قرأ لبغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي. قال: هذا أبو عبد الرحمن ابن مندب قرأ جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه أن يكتب عليه أنه قرأه علي فلان، ليكون حجة له أني قد قرأت هذا على الشيخ. فقال له أبو أحمد: يا بني عليك بالصدق، عليك إيش؟ بالصدق، فإنك إذا عرفت به أنك صادق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك، وتصدق فيما تقول وتنكر، وإن كان غير ذلك أي لم تكن صادقا، فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي؟ فماذا كنت غير صادق وقلت هذا خط أبي أحمد، أنت مشهور أو معروف بالكذب عندك. قالوا لك ليس هذا خط أبي أحمد، إيش تقول لهم؟ عرفت الصدق من جاء، الصدق من جاء، بارك الله فيكم. نعم. ثم قال الشيخ هنا ثم على كاتب وعلى كاتب التسميع التحدي، وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ غير محتمل، غير محتمل. ماذا يريد بلفظ غير محتمل؟ يعني يبين ذلك ويتحرى ذلك بلفظ صريح، بلفظ صريح لا لبس فيه. قال ومجانبة على الكاتب على كاتب التسميع التحري، وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيما يثبته من السامعين، فيما يثبته من السامعين. يجانب عند كتابة التسميع التساهل في من يثبته من السامعين، أي في من يثبته من أسماء السامعين معه أو السامعين لهذا الجزء، بحيث يعني بحيث لا يثبت أو لا يثبت في مسموعه، لا يثبت في مسموعه ما لم يسمعه. حتى أنت، حتى أنت تقول فوت، وينبه أيضا في هذا في مجانبة التساهل، وينبه على ما لعله نعم يلحق بذلك من خلل في سماعه، ما يلحق بذلك من خلل في السماع، مثل ايش؟ كما مر كالنعاس والنام وغير ذلك. فلا يتساهل، يكتب كما هو واقع، يتجنب التساهل في ذلك. ثم قال والحذر من اسقاط بعضهم لغرض فاسد، يعني يجب على كاتب التسميع أن يحذر من اسم، قلنا يجب أن يكتب اسمه واسم آبائهم وأجدادهم، وإذا أراد أن يختصر يختصر بما يتعرف أو يعرف به فضلا عن أن يحذر، أليس كذلك؟ هنا مرتب احذر. قال والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد، أي احذر من إسقاط أسماء أو بعض أسماء من حضر مجلس السماع معه وسمع معه لغرض فاسد منه. مثل ايش الأغراض الفاسدة؟ كمحبة انفراده بذلك بذاك المسموع، يريد كأنه هو الذي تفرد بالسماع فيسقط الآخرين، وهذا غرض فاسد، هذا غرض فاسد، ونية مدخولة من الأغراض الفاسدة أن تكون بينه وبين بعضهم عداوة فلا يثبته لعداوة بينهما، فما لك ولهذا العدل والإنصاف يجب أن يكون مستصحبا في كل حال حتى مع العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كذلك من أوجه الأغراض الفاسدة كما قلنا العداوة أو الاختلاف الرأي أو نحو ذلك أو الحسد، كل هذه أغراض فاسدة ولها أصناف وأوجه عديدة بارك الله فيكم. طيب لو فعل لما حذرك قال احذر، والحذر من اسقاط بعضهم غرض ايش؟ لو فعلت يحذره، يحذرك من هذا السر، بمعنى لو فعلت هذا، لو فعلت هذا فإن هذا الفعل يكون سببا في عدم انتفاعك بالعلم. شوف كيف تقرأ، يكون سببا في عدم انتفاعك بالعلم والعياذ بالله. ثم يقول الشيخ: فإن لم يحضر فله أن يعتمد في حضوره خبر ثقة حضر، خبر ثقة إيش؟ حضر. بمعنى أن بعض الذين يذكرون في أسماء من سمع في كتابة التسميع قد يكون نسيه ما يذكره، فيمكن أن يأخذ أسماءه ويثبت سماعه في تسميعه من ثقة يخبره بماذا؟ بحضور فلان وفلان وفلان وفلان. كذلك يجب على ذلك المخبر أن يبتعد عن الأغراض الفاسدة، فيذكر الأحباب والأصحاب ويذكر إيش؟ غير. لا، هذا غير ثقة، هذا غير ثقة ولا مأمون، نسأل الله السلامة والعافية. فيثبت هؤلاء بارك الله فيهم في كتابة التسميع. الرابعة قوله: ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به إتمامه ومنعه نقل سماعه أو نسخ الكتاب، وإذا أعاره فلا يبطئ عليه، فإن منعه نعم. طيب، يقول هنا رحمه الله: من ثبت في كتابه سماع غيره، يعني عندما كتب التسميع، أما كنا يكتب اسم الشيخ وأسماء من سمع معه السامعين، جاء زيد من السامعين إلى صاحب الكتاب الذي أثبت هؤلاء نعم، فطلب منه الكتاب لينسخه، الجزء لينسخه، وهو ثابت السماع، أثبته سماعه فيه. قال: ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه ومنعه، يعني قبيح به أن يكتمه إياه، يكتمه إياه، يكتمه الكتاب ولا يعطيه إياه، أو يمنعه من نقل سماعه، أو يمنعه من نسخ الكتاب ونسخ ماذا؟ سماعه. فإن هذا الصنيع وخيم العاقبة، هذا الصنيع وخيم العاقبة، فأول بركة الحديث إعارة الكتب. قال الإمام الزهري رحمه الله: إياك وغلول الكتب، وغلول الكتب. قيل: وما غلولها؟ قال: حبسها عن أصحابها، حبسها عن أصحابها. أخرجه الخطيب في الجامع من طريقين عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري رحمه الله. لذا تستحب إعارة الكتب لذلك في كلتا الصورتين، أراد أن ينسخ الكتاب أو أن ينقل سماعه، ما يجوز لك أن تمنعه ذلك وأن تحققه له. هل هذا بإطلاق؟ لا، هذا لا يجوز لك المنع حين يثق أو حين وثق بالمستعير، حين يثق المعير بالمستعير أو حين وثق بالمستعير. وأمن المعير من تطرق إلى الكتاب بإدخال منه أو إنقاص منه، يعني أن ندخل فيه ما ليس منه أو نخرج منه ما هو منه، سيما إن كان اعتماده على كتابه، سيما إن كان اعتماده على كتابه. إذا لا يجوز له أن يمنع، والحالة هذه بشرط أن يكون المستعير ماذا؟ ثقة، ويؤمن معه الخلل، ويؤمن معه الوقوع في الخلل. يقول رحمه الله: وإذا أعاره فلا يخطئ عليه، يعني إذا أعطى المعين المستعير الكتاب ولم يمنعه فلا يخطئ أي المستعير على المعين الكتاب، ما يأخذ يمشي. أنت أخذته لضرر، أتمه وارجعه بسرعة، وارجع إليه في حينه ووقته حتى تنتهي. أما تنطق عليه فإن فعلت فأنت ظالم، فأنت إيش؟ فإن أبطأت عليه فأنت إيش؟ ظالم. كما لا يجوز له أن يمنع، لا يجوز لك أن تضره غيره، هذا ظلم، هذا إيش؟ ظلم. النقطة الخامسة يقول رحمه الله: فإن منعه فإن كان سماعه مثبتا برضا صاحبه الكتاب لزمه إعارته، وإلا فلا يلزمه. كذا قال أئمة مذاهبهم في أسنانهم الفلان وفلان وفلان إلى آخره. بمعنى إن منع صاحب الكتاب، منع صاحب الكتاب إعارة الكتاب، جاءه ذاك المستعير الذي مثبت فيه إيش؟ مثبت سماعه في الكتاب وطلب الإعارة فمنع، وكان هذا الطالب للكتاب المستعير أعني مثبتا كما قلنا في إيش؟ في كتابة التسميع، يعني ما أثبته أو ما أثبت اسمه في الكتاب بغير رضا صاحب الكتاب، لم يثبت اسمه في التسميع بغير رضا صاحبه، هو ممن حضر، هو ممن حضر وسمع وكتب معا أنه كتب أنه قد إيش؟ قد سمع. إما أن يكون الذي كتب التسميع صاحب الكتاب وهذا هو الغالب، وقد يكون يكتب التسميع بخط غيره وهو راض به، وهو راض وهو موثوق الخط، ثقة موثوق الخط. هنا إذا ما جاءه فطلبه يقول هنا لزمه إعارته، لزمه إعارة الكتاب أو إعارة الكتاب، لزمته إعارة الكتاب، وإلا فلا يلزمه، وإلا فلا يلزمه، يعني إن لم يكن كذلك فلا يلزمه. ثم ذكر المصنف أنه قول أعني وجوب الإعارة هو قول جماعة من أئمة مذاهبهم في أسمانه، قاضي حفص بن رياض يقول، وإسماعيل القاضي المالكي، وفلان وفلان وفلان، وحكم به القاضيان راجع إلى الأول والثاني. قال: وخالف فيه بعضهم، يعني خالف في الوجوب، خالف في إيش؟ في القول بالوجوب بعض أهل العلم. ما الذي صوبه المصنف بعد حكاية الخلاف في وجوب الإعارة؟ صوب الأول، قال: والصواب إيش؟ الأول، وهو وجوب الإعارة، وجوب الإعارة. طيب على أي وجه نزل منزلة الوجوب؟ على أي وجه نزل منزلة إيش؟ الوجوب، يعني لماذا قيل بوجوب الإعارة؟ وجوب الإعارة هنا نزلت منزلة الشهادة، لمن له شهادة عنده، لمن له شهادة إيش؟ عنده. فيجب على هذا الشاهد أن يؤدي الشهادة بما حوته إذا طلبت منه، إذا طلبت منه يلزمه أداء الشهادة ولو فيها بذل نفسه للسعي إلى مجلس الحكم لأدائها. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا ما طلبت الشهادة، فهنا نزل وجوب الإعارة منزلة ماذا؟ طلب الشهادة. طلب الشهادة والله أعلم. يقول رحمه الله: فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية، ولا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة. المراد إذا نسخ الكتاب
فلا ينقل سماعه إلى نسخته، السماع إلى نسخته أو يثبته عليها ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية، إلا بعد أن يقابل مقابلة دقيقة، ولهذا قال المقابلة المرضية. وقد مضى بيان شروط تلك المقابلة. يقابل المنسوخ بالمسموع، واضح؟ لأنه لو لم يفعل فأثبت السماع، توهم من يقرأ هذا الكتاب المنسوخ أنه قد قوبل، ففي هذا الصنيع توهم يجب أن يرتفع عنه. طيب، هذه العلة إذا ما نسخ الكتاب، هذه العلة أيضا تستصحب فلا ينقل سماعا ما إلى نسخته من النسخ الأخرى أو يثبت بها ذلك السماع من نسخة أخرى ابتداء إلا بعد المقابلة. قلنا نسخ الكتاب أو نسخ نسخة عن الكتاب، كذلك لا يثبت فيها أي سماع إلا بعد المقابلة المرضية. لو كانت كلمة المقابلة كافية لما كان لزيادة كلمة مرضية زيادة معنى، لا، مقابلة مرضية بمعنى بقانون المقابلة المقبول الصحيح، والذي تقدم الكلام عنه آنفا غير مرة فيما مضى من أنواع علوم الحديث. طيب، لو فعل بأن لم يقابل، لم نسخ ولم يقابل، هنا يكتب بخطه أنه لم يقابل هذه النسخة أو لم يقابل هذا الكتاب، يعني يثبت أنه لم يقابل. هذا الإثبات يدفع التوهم الذي تقدم، يدفع إيش؟ التوهم الذي تقدم، هذا واحد. اثنين، يخرج من العهدة، وهذا الكتابة والتصريح بأنها غير مقابلة أحد شروط جواز الرواية من غير مقابلة، أحد شروط جواز الرواية من غير مقابلة، عرفتم؟ هذا هو مراده رحمه الله لما قال: إلا أن يبين كونها غير مقابلة، فإن هذا البيان أحد شروط جواز الرواية من غير مقابلة. وضح هذا، وفق الله جميعا لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.